إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، لا زال الكلام موصولا في شرح حديث جبريل عليه السلام. وبعد أن تكلمنا عن الإيمان وعن الإسلام وأن بينهما عموما وخصوصا، وأن الإيمان له 6 أركان وأن الإسلام 5 أركان، وبينا معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم، وقلنا إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعند غيرهم تارة يكون هو المعرفة، وتارة يكون هو التصديق، وتارة يكون هو الإقرار، وكل هذه تعريفات ناقصة. أما عند أهل السنة والجماعة فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالأركان والجوارح. وتارة يعرفونه بأنه قول وعمل ونية، أي وإخلاص لله عز وجل، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع للسنة، وكلها تعريفات متقاربة لا تنافر بينها ولا تباين ولا اختلاف. فلما تكلمنا عن معنى الإيمان يبقى أن نتكلم عن العمل. هل هو شرط في الإيمان أو ركن فيه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على مذاهب. فالخوارج والمعتزلة جعلوا الإيمان مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء هي العمل. فذهبت الخوارج إلى أن تارك العمل خارج عن الإيمان بالكلية، والمعتزلة ذهبوا نفس المذهب، غير أنهم لم يخرجوه من الإيمان بالكلية، بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا حكمه عندهم في الدنيا، وأما في الآخرة فهو مخلد في النار. وهذا عجيب، هذا كلام عجيب. وكلا المذهبين أبطل من أخيه، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة، وأعجب منهما مذهب المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، ولم يجعلوا العمل من الإيمان، وأخرجوه عن حد الإيمان بالكلية، خلافا لأهل السنة وأنهم جعلوا العمل ركن في الإيمان، جعلوا العمل ركن في الإيمان، فلا يتصور إيمان في القلب بدون عمل في الظاهر. وعلى ذلك تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة. فلما كانت هذه المسألة هي لوثة إرجائية انتشرت في الأمة في القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا، حتى نخرت في عظام الأمة، فجعلت كثيرا منها يفرط في العمل ويفرط في جنب الله تبارك وتعالى امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. لما كانت هذه القضية من القضايا المهمة جدا أولاها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم جدا كتاب الإيمان، وهو المجلد السابع من مجموع الفتاوى الإيمان الكبير والأوسط، وكتابه شرح حديث جبريل عليه السلام، فله مجلد عظيم في شرح هذا الحديث فقط، وهذا يدل على أهمية هذا الحديث وأنه يحتل في الإسلام منزلة عظمى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم ترك جنس العمل، أو بمعنى آخر، هل جنس الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ هذه المسألة يا إخواني عند التعقل لا يقول بقول المرجئة عامة الناس الذين يمشون في الشوارع والطرقات لا علاقة لهم بالعلم، ولكن إذا فهموا القضية ببساطة ويسر خالفوا المرجئة ووافقوا أهل السنة حتما ولازما. فلما كان الإيمان قولا وعملا، وأن الجميع متفق على أن القول ركن، فما الذي يخرج العمل أن يكون ركنا؟ فالعمل ركن من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا يتم الإيمان إلا بهما معا. الإيمان قول وعمل، القول ركن والعمل ركن، فلا يتم الإيمان عند أهل السنة والجماعة إلا بتواجد وتوافر هذين الركنين. فهذه القضية، قضية العمل وأنه ركن أو ليس ركنا، هي قضية فيصلية في تعريف الإيمان بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. وكما قلت ركز شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك تركيزا عظيما، وضرب لذلك أمثلة كثيرة في كتبه، فكان مما قال عن أهمية جنس العمل على صحة الإيمان قال: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه. الإيمان يتماثل، أي كل الناس سواء في الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق، وهم لا يقولون بالتماثل حتى في التصديق، خلافا لأهل السنة والجماعة، فإن التصديق عندهم لا يتماثل، لا يتماثل. فإن فلانا إذا كان مصدقا ففلان الآخر أعظم تصديقا منه. ولكن المرجئة قالوا لما كان التصديق هو الإيمان، وقالوا بعدم تفاضل الناس وتماثل الناس في التصديق، قالوا إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل أو ميكائيل. هذا كلام عجيب جدا، بل أبطل من الباطل. فقالوا إيمان أفسق الناس وأفجر الناس، ومن ترك العمل بالكلية، من ترك الطاعات كلها وارتكب المناهي كلها ما دام مقرا بتوحيد الله، يقول لا إله إلا الله، فإيمانه كإيمان جبريل وإسرافيل وميكائيل. وهذا كلام عجيب وكلام باطل. لماذا؟ لأنهم لا يتصورون نقصان التصديق إلا إلى الكفر بالله عز وجل، إلا إلى الكفر بالله عز وجل. فيقولون لو قل التصديق أو نقص وإنما ينتقل إلى الشك والكفر. وأما أهل السنة والجماعة التصديق عندهم يتفاضل ويختلف ويزيد قوة وينقص من شخص إلى آخر. فقال المرجئة إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتماثل إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب، أي في حب الله ورسوله، ولا في الخشية، ولا في العلم بالله ورسوله، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة لا من وجه واحد. وأيضا فإخراج المرجئة العمل يشعر أنهم كذلك أخرجوا أعمال القلوب وليس أعمال الجوارح فحسب، وهذا باطل قطعا. فإن من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أتى واحد وقال يا رسول الله أنا أصدقك في كل ما أخبرت به، ولكني أبغضك وأعاديك بقلبي وبدني، هل يتصور أن مثل هذا يكون مؤمنا؟ الجواب لا، بل هو كافر قطعا. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا كذلك. لماذا؟ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن كما يقولون. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداؤه يحاربونه وهو يستطيع أن ينصره بأي نوع من أنواع النصرة من غير مضرة تلحقه، هل يتصور منه أن يتخلف عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن ذلك ممتنع ومحال. ويقول رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه، يعني الإيمان ثابت في قلبه ثبوت الجبال في الأرض الرواسي. يقول: بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولكنه يعيش دهره لا يسجد لله سجدة. رجل يأتينا فيقول: أنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام ومقر به، وأعلم أن الله تعالى افترض علي صلاة وصياما وزكاة وحجا، ولكني والله أبدا لا أسجد لله سجدة، ولا أصوم رمضان، ولا أصلي الفرائض الخمس، ولا أحج إلى بيت الله الحرام مع وفرة المال لدي، هل يتصور أن يكون مثل هذا مؤمنا؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هو كافر، بل من أكفر خلق الله. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة وإلحاد، لا مع إيمان صحيح. فلما كانت ساحة النزاع بين السلف والمرجئة في هذا المقام عظيمة جدا، ولكن بدت صورة الخلاف بين الفريقين في أمثلة. أعظم هذه الأمثلة قضية الصلاة، تارك الصلاة، هل هو مؤمن ناقص الإيمان أو كافر خارج عن الملة؟ والمسألة محل نزاع قوي بين أهل العلم، ولكن في الصدر الأول وفي عهد الصحابة والتابعين لم يكن لهذه المسألة ظل أبدا، بل كان الجميع متفق على حسب ما تقتضيه النصوص في الظاهر أن تارك الصلاة كافر خارج عن ملة الإسلام، أي كفرا أكبر. ولكن الخلاف إنما جاء بعد ذلك في زمن الفقهاء، فذهب جمهورهم إلى أنه كافر كفرا أصغر لا يخرجه عن الملة، خلافا للإمام أحمد بن حنبل الذي ذهب إلى كفره ووافق في ذلك سلف الأمة رحم الله الجميع. فلما كانت هذه المسألة مسألة محل نزاع سلفا وخلفا، أولها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالبيان والشرح، فقال: حيث حكم المرجئة والفقهاء المتأثرون بأصلهم بعدم كفر تارك إنه يستتاب ويعرض على السيف، يعني تارك الصلاة يؤتى به إلى الحاكم وتقام عليه الحجة ويؤمر بأن يتوب من ذنبه ويأتي الصلاة، فإن صلى وإلا قتل حدا. هذا مذهب جماهير الفقهاء. قال ابن تيمية: ولنا في هذا المقام ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أن جمهور السلف متفقون على كفر تارك الصلاة بالكلية، بالكلية. هذا يا إخواني نقل عن السلف لا خطأ فيه. الوقفة الثانية أن هذا الافتراض باطل قطعا، وهو لا يقع أبدا إلا في الخيال، لماذا؟ لأنه افترض أن يؤتى بالرجل تارك الصلاة فيحبس في مكان، يحبس في مكان ويقال له إما أن تصلي في خلال 3 أيام وإلا قتلناك، فيفضل هذا المحبوس القتل على أن يسجد لله سجدة. قال هذا شيء محال، محال أن يقبله عاقل أو يقبله مسلم في الباطن أو مؤمن عنده ذرة إيمان، أن يفضل القتل فيموت ويلقى على المزابل ولا يكون له حكم الإسلام على أن يسجد لله سجدة. شيء عجيب جدا ومرفوض جدا. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله مبينا بطلان ذلك الافتراض: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل. يقول هذا محال وممنوع في العادة، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن؟ قط أبدا، لا يكون إلا كافرا. ولو قال أنا مقر بوجوبها، أي بوجوب الصلاة، غير أني لا أفعلها، غير أني لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا، كذبا. يعني مع حبسه واستتابته وعدم قبوله للأمر واختياره للقتل، وهو يقول أنا مقر بوجوب الصلاة ومؤمن بها ولكني لا آتيها، لا يكون هذا مؤمنا قط، بل يكون كافرا من أكثر الناس. لماذا؟ لأن مثله كمثل من يطأ القرآن الكريم بقدمه، بقدمه، وهو يقول أنا أؤمن أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل المنزل من عند الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أنزله جبريل عليه السلام، وهو كلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك هو يطأ في أثناء قوله لهذا كله، هو يطأ القرآن بقدمه، هكذا يطأ القرآن ويفرك أوراقه بنعله، وهو يقول أنا مقر بأن هذا كلام الله ومؤمن به غير أني أفعل فيه ذلك. هل يتصور الإيمان ممن فعل ذلك؟ الجواب لا، بل يكون هذا من أكثر خلق الله، ولا كرامة، ولا كرامة لمن يقول بغير ذلك. ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب 3 مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ اختلفوا على قولين. قال هذا الفرض باطل قطعا، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقب على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك. هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، إلا صلى، لا ينتهي به الأمر إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم جدا على النفس والبدن، فلا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم جدا. مثل إيه؟ مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك، سواء كان هذا الدين حق أو باطل، فيصبر عليه حتى يقتل، أو مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا، فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. ونظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة والجماعة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر، يعني قل رضي الله عن أبي بكر وعمر فامتنع، هل يتصور أن رجلا يزعم أنه من أهل السنة والجماعة يقال له ترضى عن أبي بكر وعمر فيمتنع حتى يقتل ويكون من أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، بل لا يكون إلا شيعيا رافضيا خبيثا. لماذا؟ لأنهم يتقربون إلى الله بزعمهم بلعن أبي بكر وعمر وسب أبي بكر وعمر وتكفير أبي بكر وعمر، حتى من ترضى منهم في الظاهر إنما يفعل ذلك تقية، لا يفعله إيمانا بذلك، بل هو يؤمن بباطنه وظاهره أن أبا بكر وعمر رجلين كافرين عياذا بالله. وأما نحن فنعتقد أن الصحابة جميعا قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن الله تعالى عدلهم في القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عدلهم في سنته، فنحن نحبهم جميعا ونترضى عنهم جميعا ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم، ونعتقد أن أرجى عمل لنا عند الله تعالى بعد محبة الله ورسوله هي محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين منهم وأهل البيت رضي الله عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثالثة أن السلف رضوان الله عليهم إذا حكموا على تارك الصلاة بالكفر الأكبر، بل قد حكم بعضهم بالكفر على من ترك بقية الأركان، فما بالكم من ترك بقية الأركان كالصيام والزكاة والحج وأضاف إلى ذلك ترك الصلاة، فبلا شك أن السلف لم يتوقفوا في كفره. بل أذكر أن ابن بطة واللالكائي وغير هؤلاء من أئمة السنة إنما ذكروا كلاما شديدا جدا فيما يتعلق بتارك الأركان الأربعة من أركان الإسلام. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لك أن تتصور أن أقواما أتوا إلى النبي في حياته عليه الصلاة والسلام وقالوا له: نحن نؤمن بك وبما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، يعني نحن نؤمن إيمانا جازما بأنك رسول الله لا نشك في ذلك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، نشهد أن الله تعالى لا إله إلا هو وأنه واحد أحد لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا عدل، وأنك رسول الله حقا، إلا أننا لا نطيع تصوروا معي إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي يا محمد ولا نصوم يا محمد ولا نحج ولا نزكي ولا نجاهد معك ولا نصدق نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ولكننا نشرب الخمر وننكح ذوات المحارم، فينكح أحدنا أمه وخالته وابنته وعمته، ونزني بهم زنا ظاهرا، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك من أمتك، ونأخذ أموالهم بل نقتلك أنت أيضا، ونقاتلك مع أعدائك، يعني نكون مع الأعداء نظاهر الأعداء عليك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان حقا، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمثال هؤلاء الذين تركوا الواجبات وتركوا الأركان وارتكبوا جميع المناهي: لا يتصور إلا أن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أكثر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك القول. لا يتصور أن يكون الأمر إلا على هذه الحال. ومن قال بغير ذلك فلا شك أنه إنسان لا يدري ما الذي يخرج من رأسه، لا يدري ما الذي يخرج من رأسه. ويقول شيخ الإسلام في موطن آخر: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن، يا إخواني، أبدا أبدا لا يكون في القلب شيء من الإيمان إلا وتنطلق الجوارح للعمل الظاهري الذي يتفق مع الإيمان الباطن في القلب. وإذا عملت الظواهر والجوارح كان هذا العمل سببا لتثبيت الإيمان في القلب، دون ذلك خرط القتاد. فهناك توافق وتماثل بين الظاهر والباطن، فإذا كان الإيمان في القلب كاملا انطلقت الجوارح بالإتيان بكل العمل، بالإتيان بكل العمل. فعلى قدر ما يكون الإيمان في القلب تنطلق الجوارح بالعمل، وعلى قدر ما يكون عمل الجوارح يكون ثبات الإيمان في القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة عظيمة لارتباط الظاهر بالباطن، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: تراصوا واعتدلوا في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بوضع الأقدام في الأقدام، والأكتاف في الأكتاف، والأكتاف في الأكتاف، والتراص في الصف. وقال: تراصوا واعتدلوا، تراصوا واعتدلوا، القدم في القدم، والكتف في الكتف، والكتف في الكتف. ليه؟ ليه؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظر يا أخي الكريم، جعل النبي عليه الصلاة والسلام تساوي الناس في الصف، ووضع الأقدام في الأقدام، لزق الأقدام في الأقدام، والأكتاف في الأكتاف، جعل ذلك مرتبطا بالقلب. ولا تختلفوا أي في الظاهر فتختلف قلوبكم في الباطن. فهذا يدل على ارتباط الظاهر بالباطن، وأن الإيمان على قدر ما في القلب من إيمان يكون العمل، وعلى قدر العمل يكون ثبات الإيمان في القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم كمال الإيمان وتمامه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.